بشرى نشرات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، في أكاديمية زاد هذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس الفقه في هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وما نسمع، وأن يجعل هذا من العلم النافع الذي يجعلنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، عندنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى درس عن الوضوء، وسوف نأخذ سلسلة من الدروس عن الوضوء في صفة الوضوء وفرائضه وسننه ثم نواقضه إن شاء الله تعالى. نبدأ اليوم بالحديث عن الوضوء، فنقول الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. مما يحصل التنبيه إليه صرفيا، وهو أن قولنا الوضوء بضم الواو يعني الفعل فهو مصدر، وأما قولنا الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به، وهذا مثل قولنا الطهور أي فعل الطهارة المصدر وهو فعل الطهارة، وأما قولنا الطهور فهو الماء الذي يتطهر به أو الأمر الذي يتطهر به أيا كان. فهنا باب الوضوء، الوضوء أي صفة الوضوء وفعل الوضوء. أين تحدثنا عن الوضوء؟ تحدثنا عنه في باب المياه، فقلنا إن من شرط الوضوء أن يكون ماء، وأن يكون هذا الماء طاهرا، ولا يجوز أن يكون ولا يجوز الوضوء بغير الماء ولا بالماء النجس. طيب، ما صفة أو ما تعريف الوضوء في الاصطلاح الشرعي؟ تعريف الوضوء في الاصطلاح الشرعي هو استعمال الماء في غسل الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية المائدة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، مع نية التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه أحد أهم فرائض الوضوء وشرائطه. لماذا نرص دائما على نية التعبد لله سبحانه وتعالى؟ لأن الوضوء من الأفعال التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ليتقربوا إليه، والعبادات لا تصح إلا بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يحصل وضوء بدون نية التعبد؟ أنا أضرب لكم مثلا، لو أن مثلا شابا كان مثلا يلعب الكرة، ف بعد أن انتهى من لعب الكرة غسل يديه ووجهه مثلا من آثار التراب أو من آثار الغبار الناتج من هذا اللعب، وغسل يديه، ثم بعد أن غسل يديه وغسل وجهه ويديه سمع الأذان يؤذن، فقال فلأكمل وضوئي لأجل الصلاة فلأجعله وضوءا، ثم بعد ذلك مسح برأسه وغسل رجليه، هل يصح هذا الوضوء أم لا يصح؟ نقول إن هذا الوضوء غير صحيح. فهو إن كان قد غسل يديه ووجهه ثم غسل يديه المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه، نقول لا، أنه لا يصح، لأنه لم يبدأ وضوءه بالنية، يعني لم ينوي التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الوضوء، لم ينوي الاستعداد للصلاة، وإنما نوى مثلا غسل الغبار الذي على وجهه ويديه ثم بعد ذلك نوى الوضوء. لاحظتم؟ إذن لابد أن تكون نية الوضوء حاضرة. كيف نية الوضوء حاضرة؟ يعني من حين أن يبدأ وضوءه بدأ وضوءه بنية التوضؤ، بنية التعبد، بنية استباحة الصلاة، بنية رفع الحدث، أنه يريد أن يفعل عبادة الوضوء، يريد أن يفعل عبادة الوضوء. هذا معنى النية. لماذا النية؟ لما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، أنه قال قال رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا أصل عظيم إخواني وأخواتي من أصول الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المسلم في تعامله يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، يعلم النية، يعلم القلب، يعلم ما يريد. والنية من الجيد أن ننبه إلى اصطلاحات الناس فيها. اصطلاح الفقهاء دائما يتحدثون في النية عن العمل، عن إرادة عمل ما، عن النية المميزة لهذا العمل عن العادة. إذن هذا الشخص الذي وصفنا حاله قبل قليل الذي كان يلعب الكرة ثم بعد ذلك توضأ، لم ينوي التعبد لله بالوضوء، وإنما نوى أنه والله يغسل الغبار الذي في يده ووجهه ثم بعد ذلك حصلت أو بدأت نية الوضوء. لا، نقول النية التي يتحدث عنها أهل الفقه، التي يتحدث عنها أهل الفقه، هي النية المميزة للفعل عن العادة. هذا المعنى الأول للنية. المعنى الثاني للنية عند الفقهاء، النية المميزة لهذا الفعل عن المندوب والمستحب، المميز لنية الفرض عن المندوب والمستحب. أنا أضرب لكم مثلا، لو أن إنسانا مثلا كان يركع ركعتين نافلة في منتصف صلاته بعد أن أمضى ركعة، مثلا تذكر أن عليه صلاة فجر فائتة نسيها، أو قال لما لا أجعل هذه الصلاة صلاة فجر، صلاة للفجر، وأنا قد أمضيت ركعة فلأكمل الركعة الثانية بنية الفجر، هل يصح؟ هل تصح هذه النية؟ هل تصح هذه العبادة؟ هل تصح هذه الصلاة باعتبارها صلاة فجر؟ نقول لا. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. إذن هو ابتدأ هذه العبادة على أنها نافلة مطلقة مثلا، أو أنها ركعتي الفجر، ثم بعد أن صلى ركعة قال فلأجعلها صلاة الفجر. نقول لا، صلاة الفجر الفريضة يجب أن تستوعب النية، نية الصلاة أن تكون حاضرة من أول الصلاة إلى آخرها، أن هذه نية الفجر، نية صلاة الفجر. إذن المعنى الذي يتحدث عنه الفقهاء للنية هو تمييز العبادة من العادة، هذا المعنى الأول. يتحدثون كذلك عن تمييز الفرض من المستحب، كذلك يتحدثون عن تمييز المستحبات بعضها عن بعض. فأنت مثلا بإمكانك أن تصلي ركعتين باعتبارهما مثلا ركعتي الفجر، وهناك ركعتين مثلا تصلي بنية ركعتي الضحى أو ركعتي الظهر أو ركعتي بعد صلاة المغرب، وهكذا تميز المستحبات والمندوبات. كذلك من النية الذي يتحدث عنه أهل الفقه ما يميز بين الفرائض. كيف يميز بين الفرائض؟ مثلا إنسان نفترض أنه أغمي عليه أو نام عن صلوات، مثلا ثلاث صلوات أو أربع صلوات أو صلاتين مثلا الظهر والعصر بدون قصد منه، فلما قام ما الذي يميز صلاة قضائه لصلاة الظهر عن قضائه لصلاة العصر؟ النية. كل هذه أربع ركعات وهذه أربع ركعات، لكن كيف نميز بينهما؟ من خلال النية. فإذا كبر ينوي أن هذه والله قضاء صلاة الظهر، ثم بعد ذلك ينوي أن هذه قضاء صلاة العصر، وهكذا. إذن النية تميز العبادة عن العادة، تميز الفرض عن المستحب، تميز الفروض بعضها عن بعض، تميز المستحبات بعضها عن بعض، وهكذا. إذن النية هي عزمك وإرادتك لمباشرة هذه العبادة سواء كانت فرضا أو نفلا أو غير ذلك. طيب، النية شرط من شروط العبادة. هذا الاصطلاح الذي تحدثنا عنه قبل قليل هو الاصطلاح الفقهي. هناك اصطلاح آخر يتحدث عنه أهل الزهد والسلوك وأهل العقيدة والتوحيد في علم آخر. ما هو هذا المصطلح بالنية؟ يقولون النية الصحيحة هي إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، وألا يريد رياء ولا سمعة. إذن هذا المعنى، التفريق بين إرادة غير وجه الله وبين إرادة وجه الله، هذا المعنى في واقع الأمر لا شك أنه من الواجبات في العبادات، ولكن هذا الواجب لا يتحدث عنه أهل الفقه، وليس مرادهم بحديثهم عن النية هذا المعنى، وإنما يتحدث عنه كما ذكرنا أهل السلوك والزهد، أهل العقيدة والتوحيد يتحدثون عن هذا المعنى، وهو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ما الذي يعنونه بهذا؟ يعني مثلا الإنسان إذا صلى أو تصدق فعليه أن ينوي بصدقته أو صلاته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وألا ينوي بصدقته أن يراه الناس ويقولون عنه كريم مثلا، أو أن يراه الناس ويقول عنه ما شاء الله هذا رجل مصلي أو قائم لليل، لا، وإنما يبتغي بصلاته وجه الله سبحانه وتعالى، فيقبل على صلاته وهو يريد التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى جاء في عدد من الآيات الكريمة، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن فرق الله سبحانه وتعالى بين من أراد الآخرة وأراد الحياة الدنيا. جاء في حديث كذلك أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم أو القارئ الذي يقال له فيما قرأت أو فيما تعلمت، فيقول فيك يا رب، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، بل يقال عالم وقد قيل، بل يقال عالم أو قارئ وقد قيل، أي إنك نلت أجرك في الدنيا. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يريد من عبده التشريك في نيته، بل يريد أن يكون هذا العمل خالصا. ما معنى خالصا؟ يعني متمحضا. هذا هو معنى الإخلاص، أي أن يخلص هذا العمل وأن تخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن كما ذكرنا إخواني وأخواتي، هذه كلها تندرج في النية، هذه كلها تندرج في النية، ولكن النية باعتبار التمييز في ذات العمل بين العبادة والعادة، هذا معنى يتحدث عنه أهل الفقه الفقهاء. وأما النية باعتبار إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى، فهذا معنى يتحدث عنه أهل الزهد والسلوك. إذن هذه معاني النية إجمالا. ونحن لما نقول هنا النية نريد بها النية في الوضوء، يعني التعبد لله سبحانه وتعالى بالوضوء، أي النية المميزة لهذا العمل عن العادات. من عادات الناس اليوم مثلا أن يغسلوا وجوههم وأيديهم، هذا من عادات الناس، أو ربما يغسلون أقدامهم أو غير ذلك، أو يمسحوا رؤوسهم، هذه عادات. كيف نفرق؟ هل هذه العادات إذا الإنسان قام بها مثلا كان على يديه غبار أو على وجهه ثم نظفه أو مسحه، هل هذا يعد وضوءا؟ لا، لا يعد وضوءا، ولو أتى بالغسل الأعضاء الأربعة، ما دام أنه لم ينوي أنه متعبد لله بالوضوء، الوضوء الذي يستبيح به الصلاة ويريد به رفع الحدث أو يريد تجديد الوضوء مثلا، المهم أن ينوي التعبد لله سبحانه وتعالى بالوضوء. هذا معنى حديثنا عن النية. وكما ذكرنا لا شك أن النية هي أحد شروط العبادات في الإسلام: الصلاة، الوضوء، الغسل، الزكاة. مثلا كيف الزكاة يكون فيها نية؟ لو أن إنسان مثلا طلبه فقير ما، قال أعطني صدقة أو أعطني شيء يعني آكله، فأعطاه مثلا 10 ريالات أو 100 ريال أو 1000 ريال، ثم في اليوم التالي جاء هذا الرجل يحسب زكاته فوجد أنها مثلا 1000 ريال، فقال: فلأعتبر الصدقة التي صدقتها بالأمس فلأعتبرها زكاة. هل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنها لم تتوافر نية الزكاة حين دفع هذا المال. إذن النية شرط من شروط العبادة لله سبحانه وتعالى. نضرب لذلك مثلا في مثلا الحج، لو أن الإنسان خرج للتجارة في الحج مثلا، فمثلا كان يبيع في عرفة مثلا أطعمة أو أغذية أو ماء، ثم بعد أن انصرف الناس إلى مزدلفة انصرف معهم ليبيع ويشتري معهم، فقال له شخص: يا أخي لما لم تحج؟ لما أنت لابس هذه الملابس؟ لما لم تحرم؟ فقال: هل يصح أني طيب أحج بهذا الثوب؟ قال: نعم لا بأس، يعني أحرم. طيب، قال: الآن نحن في صباح اليوم العاشر، هل يجوز لي أني أعتبر وقوفي بالأمس أنه هو عبادة الحج؟ نقول: لا، لأنه لم تتوافر إرادة التعبد في هذا الوقوف، وإنما هو وقف لأجل البيع والشراء، فلا تأتي النية بأثر رجعي، بمعنى أن يقول والله خلاص سوف أجعل ذلك الوقوف وقوفا بعرفة الذي هو عبادة. إذن نحن ندرك هنا معنى النية. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
الحمد لله. تهنئة الكفار بأعيادهم أمر محرم، لأن في ذلك الإقرار بباطلهم، وحتى لو هنؤونا بأعيادنا لا نبادلهم ذلك، أولا لأننا على حق إذا هنؤونا به وهم على باطل كيف نهنئهم به، ثم إن التهنئة بالأعياد ليست مثل التهنئة بالمولود الجديد والبيت الجديد والترقية في الوظيفة، هذه ثانية بأمور دنيوية ممكن للكافر غير المحارب، لكن الأعياد قضية دين وعقيدة لا يجوز أن نهنئهم بها.
قناة زاد العلمية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن الوضوء. وذكرنا تعريف الوضوء وأنه هو استعمال الماء على في غسل الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية المائدة: الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ولكن ذكرنا قيدا مهما في التعريف، وهو أن يكون هذا الغسل على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. لماذا على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى؟ لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك المميز لهذا العمل، المميز لهذا العمل عن العادات هو النية، إرادة الوضوء. طيب، هل يستحب للإنسان أو يشرع له من باب تأكيد النية أن يتلفظ بها فيقول مثلا: أنا أريد أن أتوضأ الآن؟ بعد أن يقول هذا الكلام يبدأ الوضوء. نقول: لا يشرع التلفظ بالنية، التلفظ بالنية بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لم يؤثر على أحد من الصحابة من السلف المتقدمين، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حين الوضوء: اللهم إنني أريد التوضأ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم النوايا. المهم أنك تقدم على هذا الفعل وأنت تريد التعبد لله سبحانه وتعالى. إذا كبرت للصلاة تقدم على هذا الفعل وأنت تريد التعبد لله سبحانه وتعالى، لا داعي بل لا يشرع أن يقول المسلم حين تكبيرته اللهم إنني أريد مثلا صلاة الظهر وأنني أميزها 4 ركعات وأنني أميزها عن صلاة النافلة أو أنني لا أريد القصر، لا 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 يشرع هذا، كل هذا لا يشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بهذه النية، لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا سابقا إذا كنتم تستحضرون وتسترجعون ذكرنا في الدرس الأول أن الأصل في القربات والتعبدات لله سبحانه وتعالى أن تكون على وفق ما شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هنالك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكرنا أن هذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك من اعتبر أن هذا أمر مشروع، أن هذا أمر مشروع أن يقول اللهم إنني أنوي الصلاة الفلانية أو اللهم إنني أنوي الوضوء أو اللهم إنني أنوي الصوم أو غيرها، أو حين يزكي يقول اللهم إنني أنوي الزكاة مثلا، يقول لا، كل هذا تلفظ بالنية وهو غير مشروع. بل النية لما سميت نية؟ لأن الإنسان ينويها في قلبه، ينويها في قلبه. إذن النية أصلا لفظ النية مأخوذ من إرادة القلب، فإذا ظهر هذا على اللسان لم يعد نية وإنما صار قولا، لم يعد نية وإنما صار قولا من أقوال العبد. لذلك نحن قولنا النية إنما الأعمال بالنيات أي بمرادات القلوب التي تقدم عليها وتعزم عليها. إذن ذكرنا أن النية شرط من شرائط الوضوء وهي ركن فيه، لا يصح الوضوء إلا بها. هناك شروط أخرى كذلك للوضوء، من هذه الشروط الإسلام، وهذا أمر ظاهر إن شاء الله تعالى. فإن الكافر لا يصح منه نية التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الشرائع الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين. لو أن هذا الكافر توضأ وقال أنا أريد أن أتوضأ وأن أصلي مثلكم، نقول نعم، ولكن هذا لا يعد منك وضوءا شرعيا ولا صلاة شرعية، إنما تعد منك حركات فقط وغسل للأعضاء. لماذا؟ لأنه لا يصح ولا يصدر منك نية التعبد لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تتعبد لله سبحانه وتعالى فأول أمر هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لمعاذ رضي الله تعالى عنه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لذلك هذه الأعمال التي يعملها الكافر في واقع الأمر لا تقبل منه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل إنسان يتعبد لله بتعبدات، سواء كان من الكفار المشركين أو كان من أهل الكتاب أو غيرهم في زماننا هذا، الذين لم يدخلوا في دين الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للناس دينا، إن الدين عند الله الإسلام. فلا شك أيها الإخوة والأخوات أن هذه العبادات لا يتقبلها الله سبحانه وتعالى منهم، فقد قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، تخيلوا هذا الوصف الذي وصفه الله سبحانه وتعالى، أعمالهم كسراب بقيعة، سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذن ربما ظن أنه سيوفى أجرا على عمله وأنه سوف يقبل منه، ولكن لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الكافر الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عملا ولا صرفا ولا عدلا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن وقال الله سبحانه وتعالى كذلك في الدلالة على هذا المعنى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إذن الإسلام لا شك أنه شرط في جميع العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الكافر لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه العبادة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، كذلك من شروط الوضوء العقل. لماذا العقل؟ لأن المجنون لا يتصور منه القصد إلى العبادة لأنه غائب العقل. كذلك التمييز. ما معنى التمييز؟ التمييز بمعنى أن يبلغ الطفل سنا يستطيع أن يفهم به الخطاب وأن يحسن الجواب، هذا التمييز. إذن الطفل مثلا الذي عمره مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات هذا لا يحسن ولا يفهم الخطاب ولا يحسن الجواب. أما إذا وصل الطفل مثلا إلى ست سنوات سبع سنوات هذا مميز بمعنى أنه يفهم، فتقول له والله توضأ. لكن ما رأيكم في هذا الطفل الذي عمره مثلا سنتين أو ثلاث سنوات وقد قام والده أو والدته بتغسيل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم مسحوا رأسه ثم غسلوا رجله؟ نقول أصلا لا تتصور منه نية العبادة. ليس يعني ليست المشكلة هنا والله أنه التغسيل جاء من غيره، لا، قد يكون إنسان مقعد مثلا ويغسله غيره هذا لا إشكال فيه، ولكن إذا غسله غيره يريد هو نية العبادة لله سبحانه وتعالى، نية الوضوء لله سبحانه وتعالى. طيب، أنا أريد أن أسأل سؤالا: لو أن إنسانا مثلا نائم مثلا، فرضا أنه مقعد لا يستطيع الحراك وهو نائم، فجاء إنسان ووضأه وضوءا كاملا ثم استيقظ هذا الإنسان في منتصف الوضوء أو في نهاية الوضوء، هل يصح هذا الوضوء؟ الجواب أن نقول لا يصح هذا الوضوء. لماذا؟ لأن النية لم تقع منه من أول هذا الوضوء، لابد أن تقع منه النية من أول الفعل إلى آخر هذا إلى آخر هذا الفعل. وليست المشكلة هنا والله أنه فلان غسله، لا، لا مانع أن الإنسان يعني يغسله غيره إن احتاج إلى هذا. طيب، إذن هذه شروط الوضوء كما ذكرنا: الإسلام، العقل غير العاقل لا يتصور منه نية، التمييز، الطفل الصغير غير المميز الذي لا يفهم لا يستطيع أن يميز هذا لا يتصور منه نية ولا قصد للتعبد لله سبحانه وتعالى. النية يمكن أن نعتبر في واقع الأمر، ممكن نعتبر العقل والتمييز أنها راجعة إلى النية، لأن هؤلاء غير العاقل وغير المميز لا يتصور منهم نية، يعني قد يقال أن والله هذه الاثنين راجعة إلى النية، وقد يقال أن هذا والله تعتبر شروطا مستقلة لا مانع. الكافر لأجل أنه لا تصح منه العبادة. إذن هذه أربعة شروط: الإسلام، العقل، التمييز. هل نقول التمييز ولا البلوغ؟ لا، نقول التمييز. لماذا؟ لأن المميز تصح منه النية، ليس من شرط الوضوء أن يكون الإنسان بالغا، لا، يصح الوضوء من غير البالغ، بل جاء في الحديث: مروهم بالصلاة لسبع، أي نأمر الطفل بالصلاة سمعا ولم يبلغ، تعويدا له على الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مع أنهم لم يبلغوا في هذا السن، ولكن لماذا؟ تعويدا لهم على العبادة. كيف يصلي وهو لم يتوضأ؟ إذن نقول هناك فرق بين أن نقول التمييز وفرق بين أن نقول البلوغ. التمييز البلوغ، التمييز بمعنى أن يصل إلى سن يمكنه التمييز فيه، يفهم الكلام، يستطيع الجواب. أما البلوغ لا، فهو شأن متقدم، يأتي في سن الخامسة عشر أو عند الإنبات أو عند حيض المرأة هذا أو عند الإنزال، هذه علامات البلوغ، علامات البلوغ الذي هو مناط التكليف الشرعي، مناط الوجوب والتكليفات الشرعية. طيب هذه أربعة شروط إلى الآن: الإسلام، العقل، التمييز، النية. كذلك من شروط الوضوء أن يكون الوضوء بماء طهور أو طاهر، بماء طهور أو طاهر، على ما ذكرنا سابقا أنه لا فرق بين أن كل ماء طاهر فهو مطهر لغيره. هذا الشرط الخامس، أن يكون بماء وأن يكون هذا الماء طاهرا، نقول إن هذا الشرط فيه قيدين: الماء والطهورية. فإذا لا يصح الوضوء بغير الماء. فلو أن إنسانا مثلا لم يجد ماء فوجد شاي، هل يصح له أن يتوضأ بالشاي؟ نقول لا، لا يصح الوضوء بالشاي. إذا لم تجد ماء تيمم، ولا يصح الوضوء بالشاي. طيب لو أن إنسانا ليس أمامه إلا ماء نجس، نقول لا يجوز الوضوء كذلك بالماء النجس، ولا تجوز مباشرته ولا شربه ولا طبخه، ولا يجوز للمسلم أن يتوضأ وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الماء النجس، بل هو مأمور بأنه إذا وقعت عليه النجس أن يغسل نفسه منها. فكيف نقول لو توضأ بهذا الماء النجس؟ إذن الشرط الخامس من شروط الوضوء هو أن يكون هذا الوضوء أي هذا الفعل أن يكون بماء طاهر أو بماء طهور. ورجحنا نحن في باب المياه أن الماء الطهور والطاهر كلاهما بمعنى، سواء سميناه طاهرا أو طهورا، ما دام ماء لم يتغير بنجاسة فيصح الوضوء والغسل والشرب والطبخ به. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
ربما يسأل المتربي أسئلة لا فائدة منها، والأسلوب الحكيم للمربي الانتقال السلس بلا توبيخ إلى الأنفع له، وهو حينئذ سيفهم التوجيه الضمني: اعن بما يفيدك. سأل بعضهم الإمام الزاهد عمر ابن ذر عن القدر، فقال له عمر: ها هنا ما يشغل عن القدر. قال: ما هو؟ قال: ليلة صبيحتها القيامة. فبكيا جميعا.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
التقوى غاية الصوم العظمى، وهي اجتناب ما حرم الله وأداء ما افترض، فالصوم يربي في المسلم هذا المعنى. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور أو يأخذ الرشوة ويأكل الربا أو يقع في أعراض الناس؟ والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على أذى الناس. ففي الحديث: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل، فحاذر من أن تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون أن تنال ثمرة الصيام.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
الطبري هو محمد بن جرير بن يزيد الإمام المجتهد المفسر الفقيه المؤرخ صاحب التفسير المشهور المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن وتهذيب الآثار. كان عالما بالقراءات، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن والآثار. قال مرة لأصحابه: هل تنشطون لتأريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا لله ماتت الهمم. فاختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة. ولما أن أراد أن يملي التفسير قال لهم نحوا من ذلك، ثم أملاه على نحو من قدر التأريخ. توفي رحمه الله 1300 من الهجرة.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا عن شروط الوضوء التي ذكرنا أنها الإسلام والعقل والتمييز والنية، وذكرنا الشرط الخامس وهو أن يكون هذا الوضوء بماء طهور. ننتقل الآن إلى شرط سادس وهو أن يزيل من جسده ما يمنع وصول الماء إلى بشرته. إذن لابد أن يغسل أعضاءه بالماء، لكن لو كان ثمة مثلا إنسان يلبس قفاز، هل يغسل هذا القفاز؟ نقول لا، أزل هذا القفاز ثم اغسل يديك. مثلا لو أن إنسان مثلا يلبس نظارة، نقول ارفع النظارة هذه عشان تغسل وجهك، يصل الماء إلى وجهك إلى عينك، وهكذا. إذا لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بشرته، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه واليدين والرجلين وأمر بمسح الرأس. إذن لابد أن يباشر الإنسان هذه، يباشر الماء هذه الأعضاء. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. إذن لابد أن يصل الماء إلى البشرة في أعضاء الوضوء. طيب، هذه هي شروط الوضوء. لعلنا هذا الشرط السادس إن شاء الله نفصل فيه بعض المسائل، خصوصا المسائل المعاصرة. نريد أن ننتقل الآن بعد شروط الوضوء إلى حكم الوضوء. ما حكم الوضوء؟ حكم الوضوء نقول أنه واجب على من أراد القيام إلى الصلاة إذا كان محدثا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن هذه آية المائدة أمرت المسلم إذا أراد القيام إلى الصلاة بأن يتوضأ. لذلك قال أهل العلم إن الوضوء واجب على كل من يريد الصلاة إذا كان محدثا. أما إذا لم يكن محدثا، مثلا توضأ وضوء سابق وصلى به ولم يكن محدثا، فهذا يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى ولا يجب عليه، وإنما يجب فقط على المحدث. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن من شروط الصلاة أن يكون الإنسان متوضئا. من شروط الصلاة أن يكون الإنسان متوضئا. ولا تصح صلاة المحدث. طيب إذا لم يكن هناك ماء، لم يستطع الإنسان الوضوء لأي سبب من الأسباب، نقول ننتقل بعد ذلك إلى التيمم. وسوف ناقل إن شاء الله تعالى حلقة ودرسا قادما بإذن الله تعالى عن التيمم إن شاء الله تعالى. ولكن نحن نقول إن الوضوء هو الأصل، لذلك حكم الوضوء هو الوجوب، وأنه شرط للصلاة، وأنه شرط للصلاة. طيب نعود أيها الإخوة والأخوات إلى الشرط السادس الذي ذكرناه، وهو إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أريد أن أسألكم سؤالا، هل مثلا بعض الدهانات أو الكريمات التي يضعها الناس سواء كانوا رجالا أو نساء على أيديهم، هل هي مما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو أنها ليست كذلك؟ في واقع الأمر أنها على نوعين، في بعضها يكون يعني يتشربه الجل مباشرة، ثم بعد ذلك بإمكان الإنسان إذا لمس يده أن يحس بشرته، مثلا بعض الملطفات أو المنعمات أو غيرها. وهناك بعض الدهانات أو الكريمات التي تعمل أو يكون لها جرم فوق البشرة، فتكون من السخانة بأن تصنع جرما فوق البشرة. نقول هنا لابد من إزالة هذا الجرم لأجل وصول الماء. نضرب لذلك مثلا آخر، الملونات، يضع بعض النساء على أظفارهم الملون الذي يسمونه بالمناكير مثلا، يضعونه على أظفارهم يلون هذه الأظفار. في واقع الأمر هذه المناكير في غالبها إن لم يكن كلها والله تعالى أعلم تجعل على الظفر جرما، هي ليست مثل الألوان، مثلا لو أن إنسان أخذ لون مثلا من الألوان، مثلا هذا القلم ولون به يده، هذا اللون لا يصنع جرم على اليد يمنع وصول البشرة، لا، وإنما لأنه خفيف تماما ويمكن وصول الماء إلى البشرة. وهذا بخلاف المناكير مثلا، لأن المناكير هي أشبه بالدهان أو البوية التي يعني تصيب البشرة، مثلا الدهانات التي أو الطلاءات التي تطلع بها الجدران، مثلا لو وقعت على إنسان في يده نقول لابد أنك تزيلها من يدك وأن تجعل الماء يصل إلى البشرة. إذن نحن نقول هذه الكريمات، الدهانات، الملونات، الصبغات، منها ما هو حائل عن وصول الماء إلى البشرة، ومنها ما لا يعد حائلا عن وصول الماء إلى البشرة. فالذي لا يعد حائلا هذا يجوز الوضوء فوقه، مثلا مثل الألوان العادية، هذه إذا وقعت في اليد فهذا لا تعد حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة، بخلاف مثل ما ذكرنا المناكير مثلا أو الدهانات، هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة. صبغات الشعر، هل هي تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ الذي يظهر أن هذه صبغات الشعر أنها من الملونات العادية التي لا يكون لها جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة. إذن لا بد من التأكد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. من الأشياء التي ربما تمنع وصول الماء إلى البشرة مثلا الأظفار الصناعية التي يضعها بعض الناس، هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة، لا بد من إزالته، بغض النظر عن الحكم الذي سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى في درس لاحق بإذن الله تعالى. كذلك ما الحكم في من زرع شعرا في رأسه، هل يمسح عليه؟ نقول نعم يمسح عليه، لأنه يأخذ اسم الشعر وهو فوق الرأس، وقد جاء في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إذا الإنسان زرع شعر فإنه يمسح عليه. طيب من تضع من النساء مثلا رموشا صناعية، نقول هل هذه الرموش تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ الظاهر أنها لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، وبذلك يكون هذا الوضوء صحيحا. إذن هذه أبرز الموانع التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، وأبرز الأشياء التي لا تمنع وصول الماء إلى البشرة. ينبغي للمسلم وللمسلمة أن يحرص على الوضوء. ذكرنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، مقدار بسيط جدا لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. وفي الحديث الآخر ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. العقب هو منطقة في القدم خلف القدم، خلف القدم يكون فيها نوع من التجويف الذي ربما يعني لا يصل إليه الماء بسرعة، يحتاج الإنسان أن يتأكد من وصول الماء إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، لابد للمسلم أن يتأكد أنه عمم بالغسل جميع قدمه، أنه عمم بالغسل جميع قدمه وكذلك وجهه وكذلك يديه، وأنه عمم رأسه بالمسح. إذن هذه أبرز الأحكام، لذلك على المسلم والمسلمة أن يحرصوا على وصول الماء إلى أبشارهم، وأن لا يتساهلوا في هذه الدهانات أو الطلاءات أو المناكير مثلا أو غيرها من الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة. طيب، كذلك هناك مسألة بعد الوضوء، ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ بعض أهل العلم ذكر أن الاستحباب تنشيفها، وبعض أهل العلم ذكر أن الاستحباب تركها، والأمر حقيقة في واقع الأمر فيه سعة، جائز إذا الإنسان أراد أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء، قد يحتاج إلى هذا مثلا إذا كان هناك برد يحتاج الإنسان ينشف أعضاءه لا بأس، أو يريد أن يترك هذا الماء يتقاطر من يده ووجهه، كذلك الأمر فيه إن شاء الله تعالى سعة ولا بأس فيه وهو جائز سواء نشفها أو تركها. نقف في درسنا عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا نوال يسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن.